بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: مسجد فيه مكتبة مليئة بالكتب النافعة، ولكن أهل هذا المسجد لا يدخلونها ولا يستفيدون منها، فهل يجوز أخذ الكتب منها والاستفادة منها في مسجد آخر أو في البيت لمدة طويلة، أو إلى أن يرجع الناس لذلك المسجد الاستفادة من الكتب؟ وهل ذلك من تغيير الوقف، مع أننا نستأذن القائمين عليها فيأذنون لنا بذلك؟ الجواب: إذا كان هذه الكتب في هذا المسجد المسؤول عنه لا ينتفع بها، فإن هذا من تعطيل الوقف، فلزاما أن ينظر القائمون على المسجد مسجدا فيه طلاب علم أنسهم بالكتاب، فرحهم بالكتاب، فينقل إليهم، لأن هذا من مقاصد الوقف، فوقف في موضع معطل يزعج الواقف ويؤلمه وقد بذل أموالا، فلهذا يؤخر أو ينقل إلى مسجد آخر. فإن أبوا ذلك وفتحوا باب الإعارة، فنقول الإعارة من أسباب ضياع الكتب، فكتاب يتكون من مجلدات، تأخذ مجلدا ضاع الكتاب، جاء عليه ماء، حريق، أخذ، ضاع، يعني تضييع الكتاب كله. فإذا أرادوا المحافظة على الوقف ينقل الوقف إلى مسجد فيه رواد للمكتبة، والله أعلم. يقول بعض الصوفية: نحن لا نصوم الصيام المستحب في شهر ربيع الأول، فهو شهر الموالد عندهم معروف، وشهر الموالد حفظك الله، هذه مغالطة، وشهر الدسوم اللحوم. نعم، يخرج الواحد من شهر ربيع ومعه ما يكفي سنة من لحم، ولهذا نسمع كثيرا يقولون: مولد عند فلان، مسجد فلان، في بيت فلان. يسأل: ايش فيه؟ قالوا: حلوى وقهوة. قالوا: ها، رز ودجاج. يلا، أما رز ولحم هذا فيه التنافس والتسابق والمبادرة، ونعاد قالوا هريس، خلاص هذا الواقع، ولا ليش يعني يسوون موالد بدون لحوم ودسوم؟ ما تصبر، لابد مع لحوم ودسوم. فالشاهد مالك، هؤلاء مخالفون للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل عن صوم يوم الاثنين كما في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم: هذا يوم ولدت فيه، ولدت فيه جاوز، هذه زيادة، قال لمن يجاوز. طيب، ذكر الذهبي في السير أن المتفق عليه أنه بلغ نحو 250 هو المشهور، وإنما اختلفوا في الزيادة على ذلك، فمنهم من قال بلغ 300 و370، لأن سلمان أدرك وصي عيسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 600 سنة، 600 سنة. ومنهم من أنكر ذلك وقال هذه مبالغة، وأنه يعني توفي في حدود 100، فالله أعلم. إذا ثبت يعني النظر إلى قصته وإلى أحواله يدل والله أعلم على أنه عمر، أنه عمر، ولا مانع ولا يعارض الحديث. أخبرني أخ أصله يمني وهو من مواليد الصومال، تعرفونه قد زارنا أخونا يونس العدني، قال كنا نتذاكر على بعض يعني من عمر، قال عندنا رجل هناك في الصومال أعرف شخصا بلغ فوق 200 بعقله وحواسه ويأكل ويشرب، اللهم صار ضعيفا في الحركة، أما هو بعقله، أولاده شيبات وأولاد أولاده، ومنهم من مات. فانظر إيش نقول، هذا قل من يجاوز، قل من يجاوز. وهكذا خرجنا دعوة بعضهم يعني من بلغ 140 سنة يحمل إلى المسجد حملا وهو لا يزال بعقله وإدراكه. ولما كنا في كتاف مرة خرجنا دعوة إلى وادي يقال له وادي العقيق، تكلمت العصر في مسجد، ثم خرجنا مع الأخ الذي نزلنا عنده، فوقفنا في مكان وبجوارنا رجل سلمنا عليه، ثم قال لي كم تقدر هذا، كم عمره هذا الرجل الذي نتكلم معه، كم عمره؟ قلت له كان 75. قال لي طيب، ذاك واحد آخر جاء من المسجد يمشي بعصاه، ما شاء الله عليه قصير ويمشي بعصا، قال لي وهذا كم؟ قلت له 95. قال لي شوف ذا اللي نتكلم معه 95، بس ما شاء الله رجال قائم واقف بدون عصا وبدون شيء، وهذا قال الشيبة 130، وهذا متزوج عند هذا، ما شاء الله. لكن قال أكله هذا الشيبة أكله واحد، ما في فاصوليا وفول والخرابيط من باب أولى ماشي أندومي هنام، أكله واحد سمن وعسل ولحم انت يسر وذرة يوميا، أكل واحد صبوح مبكرا، غداء مبكرا، عشاء مبكرا. نعم، فالشاهد قد يبلغ الإنسان ويتجاوز ذلك، لكن بالنظر إلى الذين يموتون فهم قلة قلة. يقول السائل ما القول الراجح في تقديم اليدين على الركبتين في الصلاة عند النزول إلى السجود، والمسألة فيها ساعة فيها ساعة. لم يثبت شيء في تقديم اليدين على الركبتين ولا في تقديم الركبتين على اليدين، وإنما استأنس بحديث البراء رضي الله عنه في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هوى إلى السجود لم يحني أحد منا ظهره. قالوا فحن الظهر، حن الظهر يدل على تقديم اليد على الركبة لأنه أسهل لها. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسجد على ركبتيه قبل يديه، والأمر واسع في ذلك، يفعل الشخص ما تيسر له والله أعلم. قال: رجل يعاني من أخلاق زوجته من السب واللعن والشتم في حال مرضها، فيما تعاني من بعض الأمراض، وبعد أن تري صحتها تصلح أخلاقها، فهل هي آثمة في حالتها الأولى، مع العلم أن هذا الزوج في بعض الأحيان يفكر في طلاقها؟ فما النصيحة؟ نصيحة أن يصبر عليها ما دامت مريضة، وربما بينه وبين أولاد، فيصبر عليها ويدعو لها ويسعى في علاجها. نعم، وله أن يتزوج، ما ضيق الله عليه، له أن يأتي بثانية وثالثة ورابعة. وإذا كانت هذه مريضة لا تقوى على معاشرة الزوج وعلى القيام بشؤونه وحقوقه، فله أن يبقيها معه ولكن لا يقسم لها، فإن أبت فيقول لها إما أن ترضين بهذا والطلاق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما شعرت سودة أنها قد كبرت ولا تستطيع على معاشرة زوجها، جعلت ليلها لعائشة، ليلتها لعائشة رضي الله عنها، فلا بأس بذلك والله أعلم. يقول: هل من اتصف بصفة من صفات المنافقين المذكورة في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث أبي هريرة علامة المنافق ذكر الحديث، أو غيرها من الخصال والصفات التي وصف الله بها المنافقين، هل يعد منافقا؟ وهل الرافضة منافقون في هذا الزمان؟ النفاق على قسمين عند أهل العلم: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، النفاق إبطان الكفر وإظهار الإسلام. النفاق العملي مجرد بالعمل، باللسان، في الأفعال، فهذا لا يقال هو منافق، لا يقال هو منافق. نعم، إلا بالتقييد هو منافق نفاقا عمليا. أما إذا كان عنده نفاق اعتقادي على منهج الرفض والعلمنة وما شابه ذلك، فهذا يقال فيه هو منافق، هذا يقال فيه هو منافق. وفي حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، أي نفاقا عمليا، لا نفاقا ينقله من دائرة الإسلام إلى الكفر. يقول السائل: أرسلت نصيحة عبر الواتساب إلى أحد أقربائي ممن هو في صف الحزبيين، نسأل الله أن يهديهم، ممن يعارضون أهل السنة، فأرسل لي يدا لا ترسل لي رسالة أخرى ولا أريد أن أقرأ أو أسمع منكم شيئا، وإن أرسلت إلي مرة أخرى فانتظر القطيعة بيني وبينك. فهددني بالقطيعة، فهل يجوز لي أن أرسل؟ أرسل يا أخي، أقم علي الحجة، أقم علي الحجة. لأن بعض النصائح ترى التوجيهات هي شبه القراءة على الممسوس، فيصيح. وإلا يا أخي هذا كلام حق، رد عليه. أنت عالم، تدعي أنك صاحب كتاب وسنة، رد، بين. كما أيضا رد على الصوفية، رد على الشيعة، رد على الثوريين، ورد على أهل الباطل. أما يهدد بالقطيعة، لماذا؟ لأنك ترسل له نصيحة سيهجرك لهوى. وإنه المطلوب لو كان على حق أن يدلك إلى الحق وأن يبين لك. نعم، فالشاهد أبذل له نصيحة وراسله، فإن أبى إلا العناد فاهجره أنت وقاطعه أنت لله. نعم، أنت قاطعه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقام رجل ابن لعبد الله قال إنهن يتخذنه دغلا، يعني تقول بعض النساء أريد المسجد ويتريد شيئا آخر، والله لنمنعهن. فأقبل عليه عبد الله، هذا الآن ولده، أقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا. قال الراوي ما سمعته سبه أو سب أحدا مثله قط. يقول له حدثك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ جاء في رواية أنه قال والله لا أكلمك أبدا. جاء في رواية خارج الصحيح قالوا فما كلمه حتى مات، ما كلمه حتى مات. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رأى قريبا له يخذف، يضع الحصى في طرف إصبعه ويرمي بها، قال له لا تخذف، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنه لا يصيد صيدا ولا يقتل عدوا، إنما يفقأ العين ويكسر السن. ثم رآه مرة أخرى يخذف، قال أحدثك عن رسول الله وتعود تخذف؟ والله لا أكلمك أبدا. هجره وقاطعه. نعم، فالشاهد مره بالمعروف وأنه عن المنكر ودله إلى الخير، فإن أصر وعاند فاهجره لله واقطعه لله سبحانه وتعالى. والله أعلم. إلى هنا، جزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.